الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء: أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الطائرة المعادية من طراز سكان إيجل، موضحا أنها سادس طائرة من نوعها يتم استهدافها من قبل المضادات الجوية للجيش واللجان الشعبية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق عملية أمنية كبرى لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى بإسناد جوي. بيان لإعلام الحشد أكد أن العملية انطلقت من عدة محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرتب، مشيرا إلى مشاركة وحدات الجيش بهذه المهام. أكد رئيس تحالف الفتح في العراق أن تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية كان سيبرانيا وهدفه إدخال البلاد بنفق مظلم. وقال هادي العامري في كلمة إن هناك 3600 جهاز تعطل أثناء إجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج، مبينا أن التظاهرات السلمية لم تكن ضد الفائزين بل احتجاجا على إجراءات مفوضية الانتخابات. أغلقت السلطات السودانية جزر العاصمة الخرطوم قبيل انطلاق التظاهرات الشعبية المرتقبة التي يجري التحشيد لها احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة مع انتشار مكثف للعناصر الأمنية في الشوارع وحول المؤسسات الحكومية تحسبا لانطلاق المسيرات. تعهد كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب في حال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وعلى هامش مؤتمر باريس الخاص بليبيا طالب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بضمان إجراء العملية الانتخابية دون خروق عبر دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا. أطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم النار على متظاهرين فلسطينيين شاركوا في احتجاجات شرق نابلس لصد بناء بؤر استيطانية على أراض فلسطينية. وفي مدينة البيرة قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط واشتبكت مع شبان الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي للمدينة. من ناحيتهم واصل الأسرى الفلسطينيون الخمسة إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني رفضا لاعتقالهم الإداري. وذكرت هيئة الشؤون الأسرى أن المعتقلين الخمسة يعانون أوضاعا صعبة للغاية، خاصة الأسير كايد الفاسفوس المضرب منذ أكثر من 120 يوما، مشيرة إلى تعرضه لحالات فقدان للوعي متقطع وعدم انتظام دقات القلب وانخفاض ضغط الدم. حذر الرئيس الروسي من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، معتبرا ذلك تحديا خطيرا لروسيا. جاء ذلك بتصريحات لفلاديمير بوتين خلال لقاء صحفي خاص أوضح فيه أن وزارة الدفاع الروسية طلبت إجراء مناورات في المنطقة ذاتها من مبدأ الرد بالمثل، واصفا هذا المقترح بغير المناسب كي لا تشهد المنطقة تصعيدا بالتوتر وفق تعبيره. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 7 من ربيع الثاني عام 634 للهجرة ولد في مدينة كازرون بجنوب إيران عالم الرياضيات والنجوم الإيراني قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الكازروني المعروف بالملا قطب. وقد تجول قطب الدين الكازروني في شبابه في الكثير من البلدان للتزود من مكاتبها، وكان مولعا بعلم الرياضيات والنجوم. وعند تشييد عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي مرصده الفلكي في مدينة مراغة بإيران، اشتغل قطب الدين الكازروني في المرصد، ثم سافر إلى مصر وبلاد الشام وتركيا. وفي عام 696 عاد إلى إيران ليستقر في مدينة تبريز، وقد ترك الكازروني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها شرح لكتاب القانون للفيلسوف الإيراني الكبير ابن سينا، وشرح لكتاب الحكمة الإشراقية للفيلسوف الإيراني السهروردي، ونهاية الإدراك.
في 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ النحو الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجل الشعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وقد أتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشاهنامة. وأخيرا وفي 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1890 ميلادي، حصلت دولة لوكسمبورغ على الاستقلال من الاستعمار الهولندي. وتقع لوكسمبورغ بغرب أوروبا وبعيدا عن البحار، وتحيط بها دول ألمانيا وفرنسا وبلجيكا. وقد سيطر عليها الهولنديون في نهاية القرن الثامن عشر، وبهزيمة نابليون بونابرت خضعت لوكسمبورغ وهولندا للسيطرة الألمانية. وفي عام 1867 تمت المصادقة على استقلال لوكسمبورغ في مؤتمر لندن، وتم تنفيذ القرار عام 1890 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الجم جموحك
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نحييكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء: سبل الوحدة، مسارات السلطة أم رؤية المقاومة؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. سنبدأ فقرات لقائنا بفقرتنا نداء القدس، بعدها سننتقل إلى الاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. مستمعينا مستمعاتنا، وبعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم سوف تكون آخر فقرات لقائنا لهذا اليوم هي فقرتنا من مع الأسرى، لكن ندعوكم الآن أيها الأحبة في الاستماع إلى فقرتنا من نداء القدس إلى الزميل حيدر البهبهاني وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، كشف الإعلام العبري عن مخطط صهيوني في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة يهدف إلى تهجير سكانها الفلسطينيين بهدف تغيير معالمها وتحويلها إلى مناطق سياحية تحتوي على فنادق ومشاريع اقتصادية. وفي الآونة الأخيرة أجبرت قوات الاحتلال الأهالي على هدم منازلهم ذاتيا في محاولة لتهجيرهم من المنطقة. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
مخطط تهويدي جديد في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة هدفه تهجير السكان الفلسطينيين قصرا وتغيير معالم المنطقة وتحويلها إلى فنادق ومشاريع اقتصادية للمستوطنين. منطقة وادي الجوز التي تضم أحياء ومعالم أثرية تعود لآلاف السنين، منها أرصفة ومبان ومنازل حجرية وأكواخ تراثية، بالإضافة لشوارعها القديمة وخاصة المؤدي إلى حي الشيخ جراح والذي تحول لأيقونة كفاح. جميع ما ذكر سيتغير بشكل لا يمكن التعرف عليه بحسب ما كشفه الإعلام العبري. بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى بهيئة تطوير القدس تعملان على قدم وساق من أجل الترويج لمخططين في المنطقة ذاتها، كلاهما يهددان الوجود الفلسطيني في منطقة وادي الجوز ويحرم مئات العائلات من منازلهم عنوة. إذن هي نكبة جديدة تحل على المدينة المقدسة وأهالي وادي الجوز، فمنذ عام 1967 لم تشهد القدس مخططا تهويديا بحجم هذا ولا قلبا للمعالم وتضيعا للهوية المقدسية كالمنوي إقامته.
نشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب. نستمع معا.
سيد فخري، مخططات جديدة للاحتلال كل يوم، الدور هذه المرة على وادي الجوز بالمدينة المقدسة، ما خطورة هذا المخطط الجديد القديم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني هناك حرب تشنها سلطات الاحتلال وضعها تهويدية على هوية القدس، هم يريدون تغيير هذه المدينة وعبرانتها بشتى الوسائل والهجمة على كل مناحي الحياة. ووادي الجوز هو يعني يقع في الشمال الشرقي للبلدة القديمة، وهو أحد الطرق الموصلة للمسجد الأقصى المبارك وملاصق للشيخ جراح، وهو أيضا حي من الأحياء المستهدفة، وأيضا المقبرة اليوسفية جزء من وادي الجوز ملاصق للمقبرة اليوسفية. ولذلك الاحتلال يريد تغيير الوجه الحضاري فيما يسمى بمشروع الحوض المقدس الذي يبدأ من الشيخ جراح، وادي الجوز، البلد القديمة، ومنطقة سلوان جنوبية المسجد الأقصى المبارك لتهويد هذه المنطقة. ولذلك العمل الآن الأنفاق في جنوب المسجد الأقصى لتغيير وطمس المعالم والهوية الحقيقية العربية والإسلامية لمدينة القدس واليوسفية، لوجود شواهد على هذه الحضارة من القبور، شواهد على الهوية الحقيقية لمدينة القدس العربية والإسلامية، وأيضا منطقة وادي جوز المنطقة الصناعية الوحيدة بالقدس. يريد الاحتلال أن تكون تبعية حتى الاقتصاد للجانب الاحتلالي الإسرائيلي ولطرد السكان. الهدف تفويض هذه المدينة، وخاصة 17500 دنم في ما يسمى بمشروع الحوض المقدس، لتفويض هذه المنطقة وإحاطتها أو بمستوطنات وإحلال المستوطنين لإحاطة المسجد الأقصى والبلد القديمة بحزام من المستوطنات. الاحتلال الآن بدأ بشن حرب شرسة على القدس للتطهير العرقي وتغيير وجهها الحضاري والتركيبة السكانية وأيضا النمط المعماري والتجاري الصناعي فيها.
بالتالي سيد فخري، في ظل خطورة هذا المشروع، ما هي الخطوات العاجلة المطلوبة؟
نعم، بداية تواجد أهل القدس وثبات وصمود أهل القدس هو الذي يؤدي إلى انكفاء الاحتلال، أو على الأقل تأخير وتجميد كثير من مشاريع الاحتلال التهويدية. فوقوفنا بشكل مكثف في المقبرة اليوسفية يعطل ويعرقل مشاريع الاحتلال، تواجد الناس عند المنازل التي يريد الاحتلال هدمها في وادي الجوز لإقامة فنادق وأمور أخرى لتغيير وجهها الحضاري. أيضا نحن بحاجة إلى إسناد حقيقي من الأمة، إن كان من المؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأيضا للشارع العربي والإسلامي، لأن الجميع عليه أن يتحمل مسؤوليته. الاحتلال يريد تهجير وطرد وتصفية الوجود العربي لينقض فيما بعد على المسجد الأقصى، والجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته. كثير من المشاريع التي أرادها الاحتلال سيف القدس أبطلها وأعاقها، ولذلك يجب أن يعني تكون هناك ردة فعل مساوية لقيمة المسجد الأقصى والقدس، وأيضا لتردع الاحتلال. الصمت الذي يعني كثير من الأنظمة العربية وللأسف سقوط الأمة أدى أو فهمه الاحتلال أنه ضوء أخطر لأن يستمر في تغول وفي مشاريع التهويد في مشاريعه التهويدية. لذلك على الاحتلال أن يعي تماما أن هذا الأمر سيتكلفه غاليا، ولذلك لا يجوز الصمت بل اتخاذ خطوات عملية لجم الاحتلال وتغوله، وخاصة أن هذا هو منافي للشرائع والقوانين الدولية. وأيضا على الأمة أن تعي تماما أن القدس تهود، وعليها أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنقاذ القدس وعروبتها.
صورة واضحة من مدينة القدس المحتلة. الباحث في شؤون المدينة فخري أبو دياب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا حيدر البهبهاني وجمال محسن وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للباحث في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ومحورنا سبل الوحدة مسارات السلطة أم رؤية المقاومة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في دلالات لقاء حماس والجهاد الإسلامي لبلورة الوحدة على أساس مشروع وطني جامع على خط المقاومة؟ ما مضمون إعلان الرئيس محمود عباس اشتراط الاعتراف بالشرعية الدولية والكيان للمشاركة في حكومة الوحدة؟ وما الذي يفرزه مسار السلطة مقارنة مع ما أنجزته المقاومة على الأرض؟ وهل من سبل لدفع السلطة لتقييم مسارها؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة كلا من الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعضو المكتب السياسي لحماس الأستاذ حسام بدران، واستعرض الجانبان مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى وكسر حصار غزة، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل المشترك وتطويره بين الحركتين وتجميع قوى المقاومة على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير. كما أكد الجانبان رفض مشاريع التسوية كافة ورفض التفرد بالقرار الفلسطيني مع الدعوة لإجراء انتخاب مجلس وطني فلسطيني. لقاء حماس والجهاد الإسلامي جاء بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب اعتراف الأطراف المشتركة بالحكومة بالشرعية الدولية بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني مجددا تمسكه بحل الدولتين وطارحا الدولة الواحدة بديلا لها. قراءة إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شروط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
بدا من البديهي أن يغادر كثيرون مربع أوسلو بعد فشل تجربة السلطة، وأبت السلطة نفسها إلا أن تراوح مكانها. وإذ طال الجدل عن المصالحة على لسان عباس، فإنه أعلن شروطا عالية السقف طلب فيها الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بالشرعية الدولية شرطا أساسيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإتمام المصالحة، ومنها كان طلب الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الكيان.
نجدد التمسك بوحدة شعبنا والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية التي اعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى ذات النسق وبعد سنوات على فشل المسار التفاوضي، جدد عباس التمسك بدولة على حدود عام 67 منبثقة من عملية التسوية، ملمحا إلى طرحه السابق في حل الدولة الواحدة، وعرج بعده على إمكانية إعطاء الفلسطينيين 44% من الأرض بالعودة إلى قرار التقسيم، على أن كل الطرق تؤدي إلى روما.
قلنا إنه إذا لم تستجب سلطات الاحتلال فإن الواقع على الأرض سيفرض نفسه في دولة واحدة متساوية الحقوق للجميع.
وأمام حديثه عن مساعي الانعتاق من الاحتلال، بدا من الأولى العمل للانعتاق من الممارسة السياسية عالية النبرة ضمن حيز الداخل الفلسطيني المسالمة إذا ما وجه الكلام لقادة الكيان، فيما صاحب اليد القابضة على الشرعية الدولية يبقي الخيارات مفتوحة لهذا الاحتلال. وفي هذه الفكرة انطوت شروط عباس، ومنها بقيت حلوله مجمدة منذ سنوات على حالها دون التوصل إلى رؤية واضحة أو هدف مركزي، إنما هي الهرولة دائما نحو إرضاء الجانب المعتدي البقية على حساب الحقوق والثوابت، وفي ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والأرض والمقدسات. ولم يكن مقبولا في المعادلة السياسية أن تجر السلطة القوى الأخرى إلى دائرتها مغلقة وتطوعها على نهج أوسلو، رامية بذلك إلى نبذ المقاومة ومقدمة خطوة استرضاء إنه قد تفلح في إنجاح المسار الذي أخفق، كما لم يبدو موفقا ربط ملف المصالحة باشتراطات دولية أقل ما يقال فيها إنها جسر عبور نحو الاستمرار السياسي. ولعل شيئا من هذا حمله رفض عباس لاقتراح الأمريكي بتشكيل حكومة فلسطينية تجمع حركتي فتح وحماس، إلا مقابل اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية ثم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، رغبة أمريكية وعربية طرحت خلال الأيام الأخيرة، وقالت مصادر عبرية إن هدفها تحقيق هدوء طويل في قطاع غزة والضفة الغربية، وإن حكومة الاحتلال لم تعقب على هذا الطرح الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على تقريرها هذا، ونعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا في دلالات لقاء حماس والجهاد الإسلامي لبلورة الوحدة على أساس مشروع وطني جامع على خط المقاومة؟ ما مضمون إعلان الرئيس محمود عباس اشتراط الاعتراف بالشرعية الدولية والكيان للمشاركة في حكومة الوحدة؟ وما الذي أفرزه مسار السلطة مقارنة مع ما أنجزته المقاومة على الأرض؟ وهل من سبل لدفع السلطة لتقييم مسارها؟ حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا هذا أينما كنتم، ومحورنا سبل الوحدة مسارات السلطة من رؤية المقاومة. عن لقاء حماس والجهاد الإسلامي وطرح الرئيس عباس شروط تشكيل حكومة الوحدة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. ورحب بك يا أستاذ خالد في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ خالد. لقاء جمع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت، تناول فيه الجانبان سبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى وكسر حصار غزة. ماذا في دلالات توقيت اللقاء أستاذ خالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا اللقاء جاء في أعقاب زيارة قام بها وفد الحركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة، واجتمع بالوزير عباس كامل وزير المخابرات العامة المصري، وسبقه لقاء بين قيادة حركة حماس مع الوفد مع الإخوة المصريين، وتم طرح الكثير من القضايا بما فيها المصالحة الداخلية التي أصبح واجبا على حركة حماس وفصائل المقاومة أن تشرع بخطوات باتجاهها في ظل الحالة الصعبة والتي وصلت إليها القضية الفلسطينية وحالة التهافت العربي تجاه إسرائيل. هذه القضايا كانت تحتاج إلى أن يكون هناك جهود من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، واستعدت حركة الجهاد الإسلامي أن تلعب دور حقيقي في عملية تقريب وجهات النظر بين الإخوة في حركة حماس وحركة فتح تحديدا في السلطة الفلسطينية. وكان الاجتماع في بيروت اللي جاء ليتناول نتائج اجتماع القاهرة وما يمكن أن يتم تقديمه من أجل توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية في وجه الاحتلال، إحباط مخططاته بالتهويد والتقسيم والاستيطان الذي يشرع به الاحتلال بشكل غير عادي في هذه الفترة. للأسف الشديد السلطة الفلسطينية وضعت شرطا يعني يتناقض تماما مع كل الحقوق الفلسطينية، وهو موافقة حركة حماس على الرباعية، على قرارات الرباعية الدولية بخصوص ملف المصالحة الفلسطينية. والموافقة على هذا الملف تعني أن يتم الالتزام باتفاقية أوسلو، وهو ما لا يمكن أن تقبله حركة حماس ولا أن تقبله فصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذه العقدة التي وضعت في المنشار والتي تحاول حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وضع يعني أسس لأي عملية مصالحة داخلية من الممكن أن يتم البناء عليها حتى تكون هناك مصالحة حقيقية على الأرض، لا أن تكون مجرد اجتماعات ولقاءات في النهاية لا تأتي إلا بثمار يعني سلبية على الشعب الفلسطيني وعلى نضالات شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الخارج.
الجانبان بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية أستاذ خالد، وتجميع الفصائل على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير. على المستوى الفلسطيني، هل من أرضية تمهد الطريق لوحدة الفصائل على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة، وما هي سبل الإنجاز؟
على مستوى الفصائل هناك توافق كامل على برنامج وطني، وهناك محاولات من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لإقناع السلطة الفلسطينية وتحديدا حركة فتح في الدخول والتوافق على برنامج وطني يتم الالتفاف حوله ويكون هو السقف الذي تعمل تحته كل الفصائل الفلسطينية. لكن إلى هذا الوقت لم يتم إحداث أي اختراق في هذا الملف، وهناك جهود مبذولة من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بإقناع حركة فتح بضرورة الالتحاق ب يعني فصائل الفلسطينية التي أجبرت على ضرورة التوافق على برنامج وطني شامل. لكن أعتقد أن الأمور ليست بالسهولة التي نتوقعها، لأن رئيس السلطة الفلسطينية ملتزم باتفاقية أوسلو ولا يريد أن يخرج من هذا الإطار الذي يضع نفسه فيه، وهو بالتالي يحاول أن يحبط أي محاولة للتوافق على برنامج وطني فلسطيني، على اعتبار أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إلغاء معظم بنوده هو الذي يجب أن يلتف حوله الجميع. وهناك قواعد جديدة بدأ يؤسس لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي يمكن الالتقاء حوله، وأن قرارات المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقة الفلسطينية، وبالتالي أي جهود تبذل في هذا المجال يجب أن تندرج تحت هذا الأمر. لكن الفصائل الفلسطينية متوافقة على برنامج وطني، ترى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع حكم هذا الاحتلال، وترى أن أي جهود أخرى هي جهود عبثية لن توصلنا إلى أي اتفاق. لكن المسألة تحتاج إلى شجاعة من الفصائل الفلسطينية حتى تقوم بالتوافق على هذا البرنامج وفرضه على السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح إن أبت أن تدخل ضمن هذا الإطار.
يعني هل يمكن جسر هذه الهوة بين الطرفين، يعني بين ما تطرحه حماس والجهاد الإسلامي وما يطرحه الرئيس عباس؟ يعني هل يمكن جسر الهوة، وما هو السبيل لذلك؟
يعني من الصعب جدا أن يتم جسر الهوة، خاصة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعني يلتزم التزاما مطلقا بخيار التسوية كخيار استراتيجي، وهو يرفض أي خيار أخرى. حتى أنه يدين المقاومة الفلسطينية ويعتبر أنها مقاومة عبثية ويقول أن المقاومة أرجعتنا إلى الوراء 100 سنة وأضرت بالقضية الفلسطينية. وبالتالي هذا يعني أن رئيس السلطة لا يؤمن بأي طريق آخر غير طريق التسوية، وأن التوافق على برنامج وطني صعب، من الصعب أن يتم خاصة في هذه المرحلة، لكن الجهود التي تبذلها مصر لأجل وضع حلول ولو مؤقتة تؤدي في النهاية، الهدف منها أن يكون هناك تهدئة في المنطقة لمدة خمس سنوات أو 15 عاما من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلاله يتم إضفاء نوع من الشرعية المفقودة لدى السلطة الفلسطينية، وتعزيز وجودها ومكانتها الشرعية في المجتمع الدولي بعد أن فقدت الكثير من رصيدها الشعبي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. وبالتالي هناك قضايا لمحاولة يعني استيعاب فصائل المنظمة للتحرير الفلسطيني وتحرير الحماس والجهاد الإسلامي مقابل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وتحويل القضية الفلسطينية لمجرد قضية إنسانية فقط بعد أن صارت قضية سياسية ومركزية للأمة العربية والإسلامية. وهذا ما لا يمكن أن تقبل به فصائل المقاومة الفلسطينية التي أكدت على حقها في انتزاع حقوقها من هذا الاحتلال بالقوة العسكرية وبكل الخيارات المتاحة أمامها.
جيد أستاذ خالد، في سؤالي الأخير لكم، يعني إصرار من جانب السلطة على رهانها الدائم على مسار المفاوضات، يعني بالرغم من عدم وجود أي إنجازات على هذا الصعيد، بالمقابل إنجازات المقاومة على الأرض واضحة وجلية. هنا هل يمكن أن تعيد السلطة قراءة مسارها، أو بالتحديد ما هي السبل لدفع السلطة لإعادة حقيقة قراراتها وخطواتها؟
السلطة مقسمة على نفسها، وأعتقد أن حركة فتح تحديدا لديها تيار يرفض كل ممارسات السلطة السياسية. هناك تيار في داخل حركة فتح يقوله الأسير مروان البرغوثي يرفض سياسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويصر على أن كل الخيارات أمام الشعب الفلسطيني يجب أن تكون متاحة لانتزاع حقوقه من هذا الاحتلال. وهذا التيار يتم تجريمه وملاحقته ومحاولة يعني تقويض أي دور له من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي يقودها رئيس السلطة محمود عباس. وبالتالي حالة التناقض هذه قد تفرز خلال المرحلة المستقبلية القادمة إذا جرت انتخابات حقيقية، قد تفرز قيادة فلسطينية جديدة يقودها الأسير مروان برغوثي، وهو يؤمن بأن كل الخيارات الفلسطينية يجب أن تستخدم لإجبار الاحتلال على وقف كل مخططات وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن حركة فتح لديها تيار ثائر وكبير جدا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس المحتلة يطالب بتغيير السلطة لسياساتها، ويطالب بأن يتم محاسبة الفاسدين والعودة إلى مسار الكفاح المسلح كخيار استراتيجي للسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
أحسنتم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا.
حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله
تحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا مع الأسرى.
مع الأسرى. مع
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أنهى المعتقل الإداري في سجون الاحتلال مقداد القواسمة يوم الخميس إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تمكنه من انتزاع قرار بتحديد موعد الإفراج عنه. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير القواسمة قرر إنهاء إضرابه بعد 113 يوما عقب اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شباط فبراير المقبل. وعن انتصار الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة على السجان وانتزاع قرار بتحديد موعد الإفراج عنه، تحدثت إيمان بدر والدة الأسير مقداد لإذاعتنا.
الحمد لله أولا وأبدا، يعني دائما إن شاء الله ما بكتب لنا ربنا إلا الخير في كل الأمور. مقداد كانت وما زالت يعني قضية عادلة، قضية مطالبة في الحق، مطالبة بالحرية اللي يعني كلف ثمن كبير حتى ينتزعها. توصلوا لهذا الاتفاق أو لهذه المرحلة يعني نظرا لخطورة وضعه الصحي، يعني من سيء لأسوأ. فكان في تدخل من هيئة الأسرى موجودين داخل السجون الإحتلالي وجهه لمقدار، كان بالنسبة لهم قرار يقبل بعرض 3 شهور أفضل من أي حد آخر قدروا يتوصلونه، والمقابل إنه وضع مقداد الصحي سيء جدا ولا يتحمل إنه يستمر في إضرابه أكثر من ذلك. فكان الانتصار الحقيقي لعزيمته إنه هو غير متوقف إضرابه، ماضي في إضرابه مهما كلف الثمن، لكن حرص الأخوة وكلمة الأخوة شؤن مقداد يعني تزاوم معهم يعني بشكل إنه حقق هذا الانتصار. أنا عمريش فكرت إنه راح يخسر مقداد ولا لحظة. مقداد يملك الإرادة والقرار الصائب من البداية يعني، فأنا ما بقدر إلا أكون داعمة لفكرته وداعمة للحق اللي هو بطالب فيه، ومؤمنة جدا بقراراته ومؤمنة جدا بالإرادة تاعته، وإنه ما بياخذ القرار إنه مقتنع فيه وبتجه باتجاه الصواب. صاحب إرادة يعني بيقدر حدا يأثر عليه، وأنا مش راح أكون يعني في أي مرحلة نروح له إلا أكون بجانبه ومحتويته، مش ممكن إلا أكون في نقطة ضعف ولا أي شيء يعني. الله يعطيهم ألف عافية كل واحد يعني خاض هذه المعركة، معركة شرسة جدا يعني. يكفي شرف إنهم حاولوا يقفوا في وجه الظلم ووقف التعنت اليهودي، وقديش في عندهم غطرسة وقديش يعني في عنجهية وفي ظلم كبير. يعني كل إنسان بقف في وجههم يعتبر بطل، فما بالك ناس أضربوا عن الطعام لأيام وشهور وكانوا يعني في حالة إرباك لكل الكيان الصهيوني. هذا انتصار، انتصار عظيم يعني.
وعن انتصار الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، نستمع معنا.
سيد ناهد، كيف يمكن تناول انتصار الأسير مقداد القواسمة في معركته على السجان من خلال إضرابه عن الطعام لمدة 113 يوما؟ ماذا في التفاصيل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بتحياتنا إلى أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، تحياتنا إلى الأسير البطل مقداد القواسم وبقية الأسر المضربين الذي استطاع أن ينتزع يعني نصرا محققا وأكيدا على ليس فقط على إدارة سجون الاحتلال وإنما على دولة الكيان ككل، حيث أن معركة الإضراب استمرت ل 113 يوم بشكل متواصل. كانت إدارة السجون ومن خلفها جهاز المخابرات الصهيوني متعنت تماما ويرفض مجرد الحديث حتى مع الأسير مقداد وبقية الأسرى المضربين، لكن بعزيمة البطل مقداد وإصراره على المضي قدما في خوض هذه الخطوة وهذه المعركة يعني الشديدة والشرسة حقيقة، استطاع يعني أن يحقق نصرا كما قلت، ويطلق سراحه خلال شهر 2 القادم إن شاء الله. طبعا هناك جملة يعني حديث طويل في هذا الجانب، حيث أن إدارة السجون ومن خلفها كما قلت جهاز المخابرات السجوني حاول الالتفاف مرارا وتكرارا على إضراب الأسير مثل إداد وبقية الأسرى من خلال يعني ما يسمى بتجميد الاعتقال الإداري، وهي يعني خطوة تحايل مارستها إدارة السجون وجهاز المخابرات من خلال ما يسمى المحاكم السجونية. لكن عزيمة إصرار وتنبه لهذه النقطة بقي صامدا صابرا مستمرا في إضرابه، ويعني لم يوقف إضرابه. في النهاية يعني أجبر مخابرات دولة الاحتلال وإدارة السجون على يعني التراجع والحديث مع الأسير مقداد.
هذا الانتصار سيد ماهر كيف سينعكس على باقي الأسرى المضربين عن الطعام؟ بقي 5 أسرى مضربين عن الطعام.
نعم صحيح بقي 5 إن شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يكون هذا يعني بارقة أمل جديدة لهم، وبالتأكيد يعني هو يعني دفعة وتعطيهم دفعة معنويات إضافية وحقيقية كما عودونا وكما عرفناهم ليستمروا في خطوتهم حتى ترضخ إدارة سجون الاحتلال من خلفها مخابرات الاحتلال لمطالبهم ويتم التوصل إلى اتفاق يقضي. بالتأكيد يعني هذا الخبر له انعكاس على السجون كلها، ليس فقط على مقداد وحده، لأن السجون كما نعلم يعني تشهد حالة توتر وحالة يعني مساندة ومناصرة للأسرى المضربين. بالتأكيد يعني هذا سيكون له دور على طبيعة يعني المناصرة وحتى على يعني الأسرى أنفسهم المضربين، بالتأكيد يعني كما قلت تعطيهم دفعة قوية، وهي يعني بارقة أمل ومؤشر على يعني أن يكون هناك يعني مصر إضافي يحقق الأسرى المضربون عن طعام بقية الأسرى.
ناهد فاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تدهور في وضعهم الصحي. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 122 يوما يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع ويعاني من عدم انتظام في دقات القلب. وأضافت الهيئة أن الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 98 يوما تعرض لخديعة عبر تمديد اعتقاله الإداري 8 أيام في وقت يتعرض فيه الأسير هشام أبو هواش أيضا للمماطلة. وفيما يتعلق بالأسيرين عياد الهريمي ولؤي الأشقر، أكدت هيئة شؤون الأسرى أنهما يعانيان من نقص في الوزن وآلام في المفاصل وصداع متواصل. وفي مستجدات أوضاع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع خالد الفسفوس شقيق الأسير كايد، نستمع معنا.
سيد خالد، ماذا مستجدات الأوضاع الصحية لشقيقكم المضرب عن الطعام الأسير كايد الفسفوس؟
طبعا وضع كايد الصحي كل يوم ازداد خطورة وسوء، والآن يعني بعد كل هذه الفترة الطويلة من المعاناة والتعب يزداد وضعه الصحي خطورة وأسرع وتيرة أسرع. كايد الآن معرض في أي لحظة لا سمح الله لجلطة، بما أنه بلش عنده هناك يعني علامات لتجلط في الدم وألام شديد جدا في القلب. وضع كايد الصحي خطير جدا، وصفه الأطباء بأنه حرج وفي أي لحظة معرض للاستشهاد أو الموت المفاجئ لا سمح الله.
هل شقيقكم كايد على علم بانتصار زميله في الإضراب مقداد القواصمة؟
نعم صحيح، كايد على علم بالانتصار الذي حققه مقداد، وهو كذلك يبارك لمقداد ولعائلة مقداد هذا الانتصار إن شاء الله رب العالمين. وهو يعني بالطبع كايد يعني شعر بالانتصار أيضا، الانتصار زميله في الإضراب، وهما أيضا التقيا في العزل، يعني أمضوا سويا يعني تقريبا 20 يوم في عزل سجن الرملي، وكايد على علم بانتصار مقداد وهو يعني فرح جدا لهذا الانتصار. ويعني كايد لطالما يعني شد من أزر مقداد وبعث له الرسائل لرفع معنوياته أثناء الإضراب.
سيد خالد، هل انتصار الأسير مقداد القواصمي أعطى لشقيقكم الأسير كايد دافعا للمضي قدما في إضرابه عن طعام للانتصار على السجان؟
حقيقة كايد من بداية إضرابه معنوياته عالية جدا، و يعني مصر على تحقيق الانتصار، وأيضا بعد انتصار مقداد كايد أيضا لا يزال يصر وهو يريد الإفراج الفوري، ويعني كايد إن شاء الله رب العالمين مستمر، معنوياته عالية جدا، تعانق عنان السماء، لن يكسر بإذن الله، وسينتصر على السجان وسيحقق مطلبه الوحيد وهو الحرية والعيش بكرامة دون قيود ودون تحكم من إدارة مصلحة السجون ومقابلات الاحتلال.
خالد الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع خالد الفسفوس شقيق الأسير كايد، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة، شكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة مع الأسرة مستمعينا الكرام، نشكر الزملاء علياء صالح وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول لإيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمة، وناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرة، وكذلك خالد الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة والعطرة للقائنا فلسطين اليوم، قد وصلنا إلى نهاية، حتى لقاء قادم في أمان الله.